بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الدلالة؟ ما هو تعريف الدلالة؟ عندما
لبس أمر المتنبي كون أمر بحيث يسميه أمر فهم أمر منه
كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أولى منه. في الصلاح الأصوليين ما يمكن أن يوصف بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وما هو تعريف النظر؟ ما هو تعريف النظر؟ الفكر في حال المنظور فيه. وما تعريف الفكر؟ حركة النفس في المعقولات. نعم. والمعقولات ما هي المعقولات؟ أمور ذهنية محضة. أمور ذهنية محضة. هذا عند أهل الكلام. ما هي الأصول الأربعة؟ الأصول الأربعة التي ذكرها المصنف ما هي؟ الكتاب والسنة، الإجماع، المبطي، دليل العقل المبطي على النفي الأصلي. وأين ذهب القياس مع أن المصنف من القائلين به؟ لماذا لم يذكره؟ لأنه جعله عقد له مقررا كاملا. ابن قدامة، ايش ابن قدامة كان يدرس في الجامعة الإسلامية؟ طيب تقصد شنقيطي. ماذا أن ذكر كلام صاحب الروضة؟ ما نرى فيها ماذا قال صاحب قواعد الأصول يا خالد أو نسيت؟ ما هو مجمع عليه؟ ظاهرية خالفة. وينشأ جعل القياس متفرعا وناشئا وعن هذه الأصول الأربعة، عن هذه الأصول الأربعة. لا بأس. طيب نعم، جعلها ناشئا عن هذه الأصول الأربعة، إنشاء عنها القياس. طيب، أن أيضا صاحب القواعد لما ذكر هذه الأصول قال واصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال. قال والرابع العقلي، يعني اللي هو وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. السلام. الذي يحكم بغير شريعة الله يا خان يوسف، ما هل هذا كفر؟
إذا توصل تشريط بهذا المعنى يكون كفرا.
يكون كفرا متى؟ إذا حكم بغير شرع الله،
إذا أحبه
أو معتقدا جوازه، أو معتقدا أنه يساوي
بحكم
الله، أو معتقدا أنه أفضل
بحكم
الله ورسوله، هذا كافر. كافر، ما يجوز الحكم، يعني هذا يعني كفر. القول بالجواز بالحكم بغير شرع الله كفر، والمعين يحتاج إلى
تفرق
الشروط وانتفاء الموانع في حقه. نعم. وإلا الذي يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. ولكن بالضوابط المذكورة في مسائل التكفير، والذي يكفره ليس كل واحد يكفر، وإنما الذي يكفر الراسخ في هذا الباب ينظر في توفر الشروط وفي انتفاء الموانع، وإنسان يحاول قدر إمكانه إذ كان طالب علم وكان مبتدئا في طلب العلم أن يتجنب الكلام في مسائل التكفير خاصة، وإنما يسندها إلى أهل العلم الراسخين، لأن كثيرا من الفرق ضلت بسبب هذا، أنهم كفروا من ليس بكافر، لم يكن مستحلا للجواز بغير ما أنزل الله أو لجواز الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما عمموا المسألة. وكلام الأئمة المتأخرين والمتقدمين في هذه المسألة واضح. طيب، أئمة السنة. طيب، ثم ذكر مباحث في القرآن. طيب يا إخوان، نقرأ ما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب قبل ذلك القراءات المستجد بها، القراءات المعتبرة كم قراءة تعتبر؟ سبع قراءات، هذا مجمع عليه. وأيضا ثلاث تتمة العشر أيضا قراءات معتبرة، العشر القراءات فتوى المحققين على أنها ثابتة وصحيحة، ثابتة وصحيحة، السبع متواترة، وإلى العشر يعني فتاوى كلام شيخ الإسلام وكلام غيره من المحققين على ثبوتها وأنها ثابتة. النشر في القراءات ماذا يا إخوان؟ قراءات العشر. طيب، قال تنبيه: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا؟ هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى في مسألة البسملة، هل هي آية من كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا؟ ذكر ثلاثة أقوال فسيفصل. قال: أما قوله في سورة النمل، أما قوله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا، ما في خلاف أن هذه آية من القرآن. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى ذلك، فيما سوى هذا. إذن آية النمل وسورة براءة مجمعا على أن البسملة في آية النمل المذكورة من القرآن، وأن سورة براءة ليست مبتدأ في البسملة.
يقال بعض آية
إيش؟ في هي آية من القرآن، يعني
يريد بعض آية.
نعم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست هي كل الآية، وإنما الآية وإنه بسم الله الرحمن الرحيم زيادة إنه. نعم. قال: وأما سورة براءة فهي ليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: ومن أحسن ما قيل في هذا الجمع بين الأقوال، بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، أن البسملة في بعض القراءات آية من القرآن كقراءة ابن كثير، وقراءة غيره ليست البسملة فيها آية. قال: ولا غرابة في هذا. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا أن بعض المصاحف اختلفت في ثبوت بعض الكلمات وحذفها من القراءات السبب. قوله سبحانه وتعالى: فإن الله هو الغني الحميد، هذه قراءة جمهور السبعة، وقراءة بعضهم: فإن الله الغني الحميد في سورة الحديد. وكذلك قالوا: اتخذ الله ولدا، وقالوا: اتخذ الله ولدا، في بعض المصاحف في بعض القراءات بإسقاط الواو، في بعضها بإثباتها. فيقول المصنف: إذا كان الأمر كذلك، ما في غرابة أن كلمة توجد في مصحف ولا توجد في مصحف؟ فليس هناك غرابة أن تكون البسملة في بعض القراءات آية وفي بعض القراءات ليست بآية. هذا الذي سيقرره المصنف. قال: فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة وكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأا فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظة هو، وبعضها ليست فيه، لأنكم تعرفون أن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف في مصحف واحد أمر بنسخ ذلك المصحف الإمام الذي يقال له، ثم أرسل بكل بنسخ هذا المصحف إلى أصقاع الأرض، فأرسل مصحفا إلى الشام، مصحفا إلى البصرة، مصحفا إلى الكوفة، مصحفا إلى مكة، فأرسل المصاحف، فكانت في بعض في المصاحف التي قرأ فيها يعني بها الشاميون مثلا هذه الواو ليست موجودة، فقرأ على ذلك. والذي هو أهل الكوفة والبصرة كانت هذه الواو ما مثبتة في مصحفهم فقرأوا على ذلك. طيب، قال: فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وابن عامر شامي. وقص على هذا، قال: وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف يعني بعض القراءات دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله: وليس للقرآن تعزى البسملة، لأنه مالكي صاحب المراقي، وكونها منه خلاف نقله، خلافي يعني الذي ينقل الخلاف، وبعضهم إلى القراءة نظر. عندنا القرآن صواب القراءة يا محمد يا خانج، بعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. بعضهم نظر إلى القراءة فقال في قراءة كذا ليست بسملة بآية، في قراءة كذا بسملة آية. والذي يظهر والله أعلم يا إخوان أن الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى غيره أقوى منه، لأن هذا الذي ذكره المصنف أن البسملة تكون في بعض المصاحف يعني في بعض القراءات آية، في بعض القراءات ليست بآية، هذا يتوقف على شيء، وهو أن البسملة في مصحف من قرأ يعني من جعلها يعني قال المصنف قراءة ابن كثير ليست البسملة آية في ماذا قال بأن المصنف في بعض القراءات كقراءة آية وفي بعضها إلى آخره. في غير قراءة ابن كثير يقول المصنف إنها ليست آية. هذا يتوقف على عدم ثبوت كتابة البسملة في غير تلك المصاحف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كتابة البسملة بين كل آيتين بين كل سورتين في المصحف سوى سورة براءة لم يذكروا بينها الأمثال وبراءة البسملة كما ذكر أشار إليه المصنف. فإجماع الصحابة على ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ يعني من غفوة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة قرأ السورة فيها فقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يكون المذهب الأقرب في هذا والله أعلم أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور وهي آية يفصل فيها بين السور بين السورة والتي تليها بين السورة والتي تليها وتفتح بها السور. إلا أنها في القراءة يسر بها في القراءة إسرارا تقرأ ولكنها تقرأ سرا في القراءة الجهرية. وأما كونها آية فهي آية نزلت للفصل بين السور كأن هذا والله أعلم أقرب من الذي ذكره المصنف بأنها ليست بآية أو بأنها تعتبر بعض المصاحف آية وبعضها غير آية. فهو رجح كلام صاحب المراقي رجح ما رجحه صاحب المراقي وفي هذا يعني غيره كأنه أقوى منه والله أعلم. قال فصل والنبي وأنس رضي الله تعالى عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم فلا يذكرون فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي بعض الروايات فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي بعض الروايات كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وعلى هذا يحمل النفي في رواية من نفى وقال كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يحمل هذا على الإسرار كما بينته الرواية الأخرى. وهذا هو الصواب في البسملة أنها تقرأ سرا وأنها ماذا بارك الله فيك لا يجهر بها في الصلاة الجهرية على وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. طيب والذي يظهر أنها آية نزلت في الفصل بين السور. قال فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر. التنبيه الذي ذكره الآن قبل قليل إن هو من زيادات الشنقيطي وليس من كلام صاحب الروضة وإنما نبه على هذه المسألة وهي مسألة قوية الخلاف بين المالكية وغيرهم المالكية والشافعية. الشافعية يرون أنها آية ويرون الجهر بها في الصلاة ويتجلدون لذلك. والمالكية يرون أنها بعضهم يرى أنها ليست بآية وبعضهم يرى أنها لما إشرار فيشيرون بها ولكنهم يرونها أنها ليست بآية إلى غير ذلك من الخلاف. ولذلك صاحب ذلك الغناري الذي ألف رسالة ماذا يا إخوان الحسبلة في من جهر بالبسملة أو كذا يعني في هذا الشام لأنه مالكي والرسالة تؤيد القول الصحيح. قال فصلا هل جهر في ركعة أو شرك في ركعة؟ لا هذا خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصنع ذلك. ولكن نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عدم الخلاف وأن العلماء متفقون في صحة صلاة من جهر أو من أسر. من جهر فصلاته صحيحة وليست باطلة ومن أسر فصلاته صحيحة لكن السنة الإسرار السنة الإسرار بالبسملة. ونحن يعني نعاني مع في قرانا وفي كذا في خاصة من جهة اليمن معنا مع العوام في ماذا؟ في بسملة. يأتون ويقولون ماذا؟ نقص المطاوعة نقصوا من القرآن يوم على كل بسملة في البسملة. وربما صاح بعضهم بعد خاصة في المجامع الكبيرة صاح بعضهم ومشاكل يعرفون طلبة العلم الذين عايش العوام يقولون البسملة فإذا أكلت قلت بسم الله وإذا دخلت قلت بسم الله وإذا قلت بسم الله ولما تقرأ القرآن ما تقول بسم الله. بعضهم يقول لك هي موجودة في القرآن ما تقرأ ما عندك مصحفات ما مكتوب فيه بسم الله إلى غير ذلك. ومما يدل على أن البسملة يعني مسألة في ليست من الفاتحة ليست من الفاتحة وإن كانت يعني آية مستقلة ليست من الفاتحة. حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر إذا قال عبدي كذا ذكر ثلاث آيات في ثناء العبد على ربه عز وجل وذكر آية قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال ولعبدي ما سأل. الحديث حديث أبي هريرة في مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول انظر الآن المصنف ماذا يقول. يقول ما نقل آحادا يعني غير التواتر ويكون هذا في غير القراءات العشر التي هي متواترة وإنما يكون الكلام الآن في ما نقل عن طريق الآحاد في قراءة بعض الصحابة في كثير من المسائل الفقهية يقولون وقرأ أبي بن كعب في هذا كذا وقرأ ابن عباس كذا وقرأ ابن مسعود كذا وقرأ ماذا بارك الله فيك يعني يذكرون قراءات في بعض الآيات كقراءة مثلا ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وكذلك يعني وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك بعض القراءات عن الصحابة على الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك يعني قراءات عن الصحابة وردت ليست متواترة وإنما هي في طريق الآحاد. وكذلك حافظوا على الصلاة والصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر في وصلاة العصر. طيب فهذه القراءات التي جاءت عن بعض الصحابة ولم تنقل متواترة قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى هذه هل هي حجة؟ اتفقوا أنها ليست قرآنا بمعنى أنه اشترط في القرآن أن يكون متواترا وهذه لم ينقل فيها التواتر. بقي هل هي حجة وحجة المراد حجة الأحكام الشرعية يستدل بها كما يستدل بالأحاديث على أقل الأحوال أم ليست حجة فلا يستدل بها؟ قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة المتتابعات المذكورة يعني في كلام ابن قدامة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه لا خلاف في عدم عده من القرآن لأن المعدود من القرآن ما هو في العشر. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن. من الذي رواه؟ الراوي رواه على أنه ماذا؟ على أنه قرآن. والقرآن يثبت بماذا؟ بالتواتر وهذا آحاد. فإذا كان هذا من قبيل الآحاد والقرآن يثبت بالتواتر فهذا ليس بالقرآن والراوي رواه على أنه قرآن، فإذا بطل أنه ليس بقرآن قال فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله، لأن الراوي يرويه على أنه قرآن، فإذا بطل أنه ليس بقرآن صار مردودا، صار مردودا. وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف وعليه، فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. المصنف رجح أن القراءة الشاذة إذا ثبت سندها فلا تقل رتبة عن خبر الآحاد، وخبر الآحاد محتج به، وخبر الآحاد محتج به. قال بعضهم يمكن أن يكون الصحابي أورد هذه القراءة على أنها مذهب له ولا يريد أنها قرآن، يقال الراوي رواه على أنه قرآن، على أنه قرآن، والصحابي لا يعني ماذا عدالتهم تمنعهم من ماذا من أن يرووا أشياء من عند أنفسهم وينسبونها إلى القرآن، وهذا القول الأخير الذي أوردوه على هذا باطل، لأن الصحابي أورده وعلى أنه قرآن ويكون المراد به أنه مذهب له، هذا قول باطل أن فيه يعني طعنا في عدالة الصحابة. فالحاصل من هذا يا أخوان أن القول الأقرب في هذه المسألة أن القراءة الشاذة إذا ثبت سندها فيجوز الاحتجاج بها ولا تقل رتبة عن الآحاد، لا تقل رتبة عن خبر الواحد، خبر الواحد إذا جاء بسند صحيح فإنه يحتج به، والقراءة إذا جاءت بسند صحيح وإن لم نعتبرها قرآنا فهي لا تقل عن خبر الواحد فيجوز الاحتجاج بها. لا نعتبرها قرآنا لأن القرآن اشترط فيه التواتر، اشترط فيه التواتر، وأما على احتجاج بها لأنها ثبت سندها. ويحمل ما جاء من ذلك، بعضهم يحمل ما جاء من ذلك على أن القراءة التي كان يقرأ بها الصحابة نسخت في العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، وأن الصحابة كانوا يقرؤون بما كان قبلها تلك العرضة، يعني بعض الصحابة الذين رويت عنهم بعض القراءات، فلما كانت العرضة الأخيرة منعة أو ماذا هي أجمع الصحابة على ما في المصحف، وما كان في بعض المصاحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أرسل له ابن عثمان بن عفان أن يأخذ أو أن يرسل بمصحفه وأن لا يقرأ إلا بما في مصحف الإمام، أبى ذلك رضي الله تعالى عنه وأخبر أنه لا يقرأ إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من هذا أن القول بأنها في أخبار الآحاد قول يعني هو الأقرب والله أعلم أنها تكون في أخبار الآحاد، ولكن بعد ذلك إذا كانت في أخبار الآحاد بعد ذلك النظر في مسألة أخرى، وهي هل هذه القراءات التي جاءت عن الصحابة تكون منسوخة باعتبار العرض الأخيرة أو تكون معمولا بها. فبعض الفقهاء يستدلون بمتتابعات على تتابع الصوم في كفارة اليمين، وكذلك فعدة من أيام أخر متتابعات يحتاج النظر في سندها، فإن ثبتت فبعض الفقهاء يعملون بها على أنها ماذا على أنها يثبت بها الحكم الشرعي، وذكر بعضهم بعض المسائل المتفرعة على هذه المسألة، فهي مسألة يعني مهمة هذه المسألة، ما حكم العمل بالقراءة الشاذة. طيب قال تنبيه الأشياء التي لابد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري محمد بن محمد السربعة هو وأبوه وجده وابو جدي. قال وكل ما وافق, قال بقوله وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران. فهذه الثلاثه الاركان, ثلاثه الاركان ان يوافق وجها من اوجه العربيه, وان يكون الرسم يحتمله, يكون الرسم يحتمله. مثلا شخص قارئ يقرا تعقلون واخر يقرا يعقلون, يحتمله الرسم لانه الرسم في اول الامر لم يكن منقوطا. وصح اسنادا ان يصح اسناده. قال المصنف معقبا على هذا الشرط الاخير والجمهور يشترطون فيه التواتر, يعني يشترطون مع صحه الاسناد التواتر, يشترطون مع صحه الاسناد ان يكون متواترا حتى يكون يعني ماذا من القراءات المعتبره. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا. قال المؤلف رحمه الله والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح كقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض أو جاء أحد منكم من الغائط وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه ومن منع فقد كابر. هذا الكلام من قدام الآن. ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. قال الشنقيطي رحمه الله معنى كلامه واضح واضح ظاهر. ابن قدامة من القائلين بالمجاز وأن القرآن فيه مجاز, وهذه المسألة اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يرى المجاز في اللغة والقرآن وهم الجمهور أن المجاز جائز وواقع في اللغة وفي القرآن, ومن العلماء من يقول إن المجاز جائز في اللغة وواقع فيها وغير جائز في القرآن, وغير جائز في القرآن. ومنهم من يمنعه في اللغة وفي القرآن, ومن الذين منعوه في اللغة وفي القرآن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله, ابن تيمية في كتاب الإيمان أبو بحسن, وابن القيم في مختصر الصواعق له بحث سماه طاغوتا ومما تجرع به وأن المبتدعة وتوسلوا وتوصلوا به إلى أن يعني ماذا نفي الصفات, ولذلك جعله مع التأويل وجعله مع المال يعني الطواغيت التي ذكرها مع التأويل الباطل. وهذا القول الثالث الأخير هو الصحيح في هذه المسألة, وأنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب, وكل ما جاء من ذلك فيخرج على أنه أسلوب من أساليب العرب, أسلوب من أساليب العرب, وهم أرادوا بالمجاز التوصل إلى نفي الصفات. فإنك إذا قرأت عليه قول المولى عز وجل يد الله فوق أيديهم أو بني يداه مبسوطتان قال هذا مجاز وإنما المراد كذا. وإذا قرأت عليه قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في إثبات الوجه ونحن ذلك من آية الصفات خرجها على أنها من باب المجاز أكثر ما يخرجونها على أنها من باب المجاز. والمصنف ذكر هذه المسألة. انظر الآن من قدامة يقول اغفر لهما جناح الذل من الرحمة, وسيأتي توضيح المصنف أين وجه المجاز, أين وجه المجاز واغفر لهما جناح الذل. الذل شيء معنوي, يعني يقول الذل شيء معنوي كيف يكون له جناح, وإنما الجناح من الأشياء الحسية سوسة. واسأل القرية والمراد سؤال أهل القرية. جدارا يريد أن ينقض, قالوا والجدار ليست له إرادة وإنما يريد هنا بمعنى يميل. قال أو جاء أحد منكم من الغائط, يعني ذهب الغائط, وإنما الغائط هو المكان المنخفض والذي يخرج من الإنسان سموه غائطا لملابسته لذلك المكان المنخفض الذي يذهب إليه صاحب قضاء حاجه، فسموا الشيء باسم ملابسه وهكذا، يقولون هذا مجاز. وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء السيئة إذا جازيت عن سيئة، مجازاتك بالسيئة حسنة. لو أن شخصا اعتدى عليك وأنت رددت عليه، هو أساء إليك بواحدة وأنت رددت عليه، هل يسمى ما فعلته في حقه سيئة؟ ما يسمى سيئة. وكذلك من اعتدى عليك وأنت قضيته رددت إليه، هل يسمى اعتداء؟ قالوا ما يسمى اعتداء، وإنما هو الاعتداء من اعتدى بغير حق وأنت رددت عليه بحقه. قالوا فتسميته فاعتدوا عليه تسمية اعتداء، هذا قالوا من باب المشاكلة. وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف. إن الذين يؤذون الله، قالوا هنا المراد يؤذون أولياء الله، وسيأتي هذا كله من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فمراجع هذه المسألة مختصر الصواعق هذه في أول مجلد الثاني، وكذلك كلام شيخ الإسلام التيمية في كتاب الإيمان، في كتابه الإيمان في أوله، هذا ذكروا حول المجاز، وكذلك أيضا الذين يدرسون في جواهر البلاغة يعرفون من المدرس شيئا كثيرا في هذا. المختصر أول المجلد الثاني، وكذلك أيضا كتاب الإيمان. طيب، وعند تعريف المجاز ناتي أن نناقش هؤلاء في تعريفهم. أبي لهم
يكون قرآن لأنه على أن القرآن تلمنا لك رجونا يعني بعض أكثر من القرآن أكثر لحجة جديد.